قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. رب زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، كان الحديث الدرس الماضي عن قول المؤلف رحمه الله تعالى، باب قول الله تعالى وإذ أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست فليقولن هذا لي، الآية. أرد المؤلف بعض كلام السلف في إيضاح معنى هذه الآية، الآية الأخرى التي ذكر فيها قول قارون. قصد المؤلف إرادة مثالين الذين يكفرون نعم الله عز وجل ولا يشكرونه، فالأول يقول هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به، والآخر ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي. ورد حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، وفيه أيضا مثالان لمن جحد نعمة الله عز وجل. ومقصود المؤلف بهذا وجوب شكر الله تعالى على نعمه، وأن الله تعالى أمر بالشكر وحث عليه وأذن بالمزيد للشاكرين، كما قال عز وجل وإذ أذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم نعم، من يقرأ يا أخوان؟
الشيخ أحمد. سلام يا شيخ.
تفضل أحمد. الحمد لله يا أسكلكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله، باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي. وقول الله تعالى إنما أوتيته على علم عندي، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. قال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف.
أحسنت يا أحمد، بارك الله. ما الفرق بين المقالتين من حيث نسبة النعمة يا أحمد؟ صاحب القول الأول نسب النعمة إلى من؟ نفسي. قال ابن عباس يريد من عندي، يقول هذا من عندي، هذا بعملي وأنا محقوق به. وأما قارون فقال أوتيته،
نسبه لله.
أي نعم، اعترف بالنعمة بأن هذا الأمر أوتيه، لكنه عاد ثانية لينسب ذلك إلى ماذا؟
إلى العلم،
إلى جهده وعلمه بوجوه المكاسب. وهذا يقع فيه بعض الناس في هذه الأزمنة، أما أن ينسب النعمة إلى نفسه، حتى المشركون في الجاهلية يا إخوان يعتقدون أن الرازق
هو الله سبحانه.
قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، إلى أن قال فسيكون الله، معترفون بأن الرازق هو الله عز وجل. لكن الإنسان وبدافع من إعجابه بنفسه عياذا بالله وأسبابه التي بذلها يخيل له أن هذا الرزق إنما جاءه بعلمه وكده وكدحه ومعرفته بطرق اكتساب المال ومهارته التجارية وما أشبه ذلك. وهذا لا شك يضعف شكره نعم لله عز وجل. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك.
نعم. قارون مثل قول بعض الناس إن هذا الفعل بذكائي ودهائي في عمل في كسب الرزق أو إيه؟ نحوه.
إيه بعض الناس يقول هذا من عملي
وذكائي
حصلته عرق جبيني بكدي. هو يمكن هنا هذا ذكر للسبب، يعني ذكر السبب هنا، فإن كان من باب الإخبار أني اكتسبت هذا بعرقي ما أعطاني أحد يخبر إخبارا فلا بأس بهذا، ولكن كان من باب الالتفات للسبب ذكر السبب والاعتماد عليه لا شك يقع في شكل الأسباب كما مر بنا. كيف؟
والقول قارون الضمير أتيته.
أي ضمير؟
أتيته في الهاء.
أتيته.
إيه.
إيه أتيته. من الذي أتى؟
هو لم يضيف إلى الله ولا إلى نفسه.
ما في أحد هو لن يعترف أن أحدا أتى. ولا يريد أن يضيف إلى الله، ولهذا قال أتيته. جاء بالفعل المبني لما لم يسمى فاعل، لم يقل آتاني الله حتى لا يكون قوله حجة عليه. لكن قال أوتيته. لكن من آتاه لا يمكن أن يكون أحد آتاه سوى الله عز وجل. ولهذا قال قتادة رحمه الله على علم مني بوجوه مكاسب، وقال غيره على علم من الله أني له أهل. إذن هو من الله، لكن كونه يظن أنه أهل لهذا الرزق هذا فيه تعلي على الله عز وجل. يعني ما أعطاني الله تعالى بفضله ومحض إحسانه، لا، لكن لأنه يعلم أني أهل لهذا. ثم ذكر المؤلف هذا الحديث الجليل الطويل، حديث أبي هريرة، في النفر الثلاثة من بني إسرائيل لما أراد الله تعالى أن يبتليهم، وفي الحديث دليل على أن الله يبتلي بماذا؟ بالسراء كما يبتلي بالضراء. قد يظن البعض أن الابتلاء إنما يكون بالشر، لا، بل ابتلاء بالخير. أنتم تقولون في صلواتكم أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبور ومن فتنة المحيا. كل ما يعرض في هذه الحياة للإنسان فتنة حتى الخير. ربنا يقول إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم، يقول لا تمدن عينيك إلى ما تأنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. حتى الخير الذي يعطاه كيف يبتلى بها أبو سليمان؟ كيف الإنسان فتح له باب رزق وصارت المكاسب تأتيه من كل جهة وفرح وصار رأس ماله في صعود، كيف يكون اختبار؟ أي نعم، هل يواجه هذا بشكر الله عز وجل فيحمد الله عز وجل على نعم؟ والإنسان يا إخوان لو حمد ربه في كل لحظة ما تردد نفسه والله ما يوازي يا إخوان نعم الله عليه. الإنسان ينبغي له أن يستعرض النعم لا للحصر وإنما للشكر، ينظر كيف يا إخواني يترقى في النعم فيعرف نعم الله عليه فيقبلها بالشكر. والشكر يكون بماذا يا أبو سليمان؟
بالفعل والجواب،
بالقول، باللسان، الحمد لله. ويكون بالقلب يعترف بأن هذا من الله عز وجل، وما أنا إلا متسبب فقط، ويكون بالأعضاء والجوارح يسخر جوارح في طاعة الله ويبذل المال فيما يحب الله، ويعلم أن لله تعالى حقا في هذا المال فيخرج زكاته بل ويتصدق. ولهذا سميت الصدقة صدقة، لماذا يا إخوان؟ تدل على صدق إيمان صاحبها، والدليل قول صلى الله عليه وسلم والصدقة
برهان.
شو معنى برهان؟ دليل، دليل. إنسان يتصدق بالمال الذي جبلت النفوس على محبته فيخرجه لله عز وجل، هذا يدل على إيمان. ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى أراد الله ابتلاهم فأرسل إليهم ملكا. ملك مأخوذ من إيش؟ الألوكة. والألوكة ما هي في اللغة؟ الرسالة. الألوكة الرسالة، والملك مرسل يرسل الله عز وجل، ودل على أن الملائكة يتمثلون، فجاءه بصورة رجل كما كان جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأبرص كما في الحديث وقال أي شيء أحب إليه؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قارني به، مسحه وسأل عنه قدره، ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطاه ناقة عشرة وقال بارك الله لك فيها، ثم أتى الأقرع وقال له مثل ما قال، فرد عليه بمثل رده، يريد أن يزول عنه هذا الأمر الذي ابتلي فيه، وأعطاه بقرة حاملا، وأتى الأعمى وسأله عن أمنيته، قال أن يرد الله لي بصري فأبصر الناس، وأعطاه شاة ودعا لهم جميعا فولد هذان، فأنتج أو أنتج هذان وولد، كان لكل هذا وادي من الإبل وادي من البقر، دعا له الملك ببركة بارك الله لك فيه. ثم جاء الامتحان بعد ذلك، فجاء إلى الأقرع والأبرص بصورة كل واحد منهما، وكان رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بها الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال بالله ثم ثم بك، وعطف بثم الدل على إيش يا أحمد؟ ترتيب، على الترتيب والمهلة التراخي. ما قال لا بلاغ لي إلا بالله وبك، لا، أسألك ناقة، والثاني قال أسألك بقرة، فكل منهم اعتذر وقال الحقوق كثيرة. ثم لما ذكرهم بحالتهم أنكروا النعمة إنكارا كاملا، وقالوا إنما ورثناه كابرا عن كابر، أبا عن جد كما يقول الناس. فدعا عليهم قال إن كنت كاذبا، أوليس يعلم أنه كاذب؟ بلى، ولكن هذا من باب تنزل، تنزل مع الخصم كما يقول العلماء، تنزل طالب العلم أحيانا مع خصمه ويظهر موافقته لأجل الرد عليه. وقال إن كنت، علق الدعاء بإيش؟ بشرط، ونظيره قوله والخامسة أن لا ترى عليه إن كان، مع أن الله عز وجل يعلم من الكاذب ومن الصادق. في قولهم قول كل واحد منهم يزول عني هذا الأذى، برص القرع والعمى، كن يتمنى زوال هذه الحال، استدل به على مسألة يا إخوان، وهي الرضا بالمصائب ليس بواجب. وذكروني يا إخوان بمقامات الناس عند المصائب، ها يسمع بعض الأخوان، مساعد موجود أحمد، ها شو مساعدها؟
الصبر،
لا قبله الجزع، وهذا محرم، ولا يرد شيئا. الثاني الصبر وهو واجب وعظيم ورد في القرآن في آيات كثيرة. الثالث الرضا وهو أعلى منه. الرابع الشكر. كيف يشكر يا سعد؟ لأنه يرى أن هذا الأمر الذي جاء من عند الله ولله فيه حكمة، بل يراه نعمة. فقال عمر: ما أصبت من مصيبة إلا وكان لله علي فيها أربع نعم. ما هي يا إخوان؟ إن لم تكن في ديني، وإن لم تكن أشد منها، وإذ أرجو ثوابها، وإذ وفقت للصبر. كل هذه نعم، كل هذه نعم يقضيها الله للعبد إذ قضى عليه بهذا البلاء. ومن هنا شكر الله حتى على هذا الأمر الذي يعتبر من قبيل المصيبة. فرق بين الصبر والرضا، وذا مر علينا يا إخوان في باب سابق أيضا. بعضهم يفرق بين الصبر والرضا أن الراضي لا يتمنى زوال الحال التي هو فيها، وهؤلاء تمنوا زوال الحال التي هم فيها، فإذا هم ليسوا في مقام الرضا، لكن قد يكونون في مقام الصبر، لكن ليسوا في مقام الرضا. لكن في النهاية تبين الأول الثاني ليس في مقام الرضا ولا في مقام حتى الصبر. إذا لو صبر على المصيبة واحتسب أجر عليه. هذه يا ابو ثمان هذا قول. في قول ثاني يفرق بين الرضا وبين الصبر، وهو أن الراضي يكون عنده شيء من الطمأنينة، يمر به البلاء ويتعرض للأذى ومع ذلك يكون مطمئنا، يكسبه الرضا شيئا من القناعة والثبات، وبخلاف ما إذا لم يرضى وكان صابر يصبر لكن يكون مع شيء من الضيق. هذا يحصل كثير لم يكن أكثر الناس. الله المستعان. هنا يا إخوان يظهر أثر التوحيد على الناس، عموم الناس. قد أدركنا أناسا من العامة في أشد البلاء ومع ذلك تجد عليهم أثر الطمأنينة وأثر السكينة، فتعجب سبحان الله. ولكن هذه ثمرة يا إخواني التوكل، ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، ثمرة الإيمان بأسماء الله تعالى والصفات. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله ولنطيل في هذا سبق أن ذكر كان يقول: لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله. وإذا لم يتوكل على الله يكون قلق. تتوكل على الله كسبه ذلك يا إخواني يقين وثبات واعتقاد أن الله حسبه وأنه كافيه، لأن الله قال: من يتوكل على الله فهو حسبه. إذا لم يكن عنده توكل عياذا بالله يكون عنده ضجر وضيق وقلق. ثم جاء الأعمى وطلب منه شاة، فقال: خذ ما شئت وخذ ما شئت، والله لا أجدك على شيء أخذته في الله. وذكر أنه كان أعمى فرد الله له البصر، ثم قال له: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط نصرك. طيب هل رد الأولان إلى حالهما يا إخوان؟ ما في الحديث ما يدل نصا، ولكن الذي يظهر أنهما رد إلى حالهما. لماذا؟ لأنه دعا عليهما سنتهم دينه، دعا عليهما: كنت كما أقول فصيرك الله إلى ما كنت. هذا الذي يظهر أن الله تعالى ردهما إلى حالهما، دل على أن الشكر يا أخوان، شكر الله على نعمه لأسبابه نعم تواتر وتوارد الخيرات على الإنسان ونزول البركة في صحته وفي نفسه وفي ماله. وصدق ربي لئن شكرتم ما قال لا تدوم نعمكم تدوم فقط لا بل أهلنا بالزيادة سبحانه. نعم يا شيخ
تفضل. أحسن الله إليكم.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب.
نعم. حاشا عبدي عندك ولا عبد؟
أنا عندي حاشا عبدي.
على أنها حرف جر.
خطأ.
لا هي تجي حرف جر وتجي استثناء.
إيه. حاشا عبدي.
أي نعم. وذات حاشا استثناء. نعم. فإن كانت معها ما حاشا فهي استثناء. لكن إن لم تكن يصلح أن تكون حرف جر. باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. بعد قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا. مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله شبيه به. الحديث في الباب السابق عن الشكر، شكر الله على نعمه، وهذا فيه إشارة أيضا إلى شكر الله عز وجل، شكر العبد ربه في إعطائه الولد الصالح في بدنه وفي دينه أيضا. قال عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الآيات اختلف يا إخواني في هذه سياق هذه الآيات على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها في جنس من بني آدم وليست في آدم، ومن أولها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إلى آخره. صاحب هذا القول أعد هذه الآيات ومعناها في جنس بني آدم. قال الشيخ سليمان: قال هذا قول مبتدع، ما يكون عليه أحد من السلف رحمهم الله. القول الثاني أن الآيات كلها في آدم وحواء، أما أول الآية فواضح: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء. مشهور أن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا القول مشهور عند جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم لا يميل إلى هذا الرأي، لكن القول المشهور أنها خلقت من ضلع. فالآيات كلها في آدم وحواء، وقد يوجد بعض العلم على هذا القول بعض الإشكالات. قول جعل لهما شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، يشركون ما لا يخلق شيء إلى آخر. القول الثالث أن أول الآيات في آدم وحواء وبقيتها في نوع من الذرية وليس فيهما، ففيها انتقال من العين إلى النوع أو الجنس
هذا النوع.
انتقال من العين إلى ماذا؟ إلى النوع. ونظير هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، من هو الإنسان يا أحمد الذي خلق من طين؟ آدم. ثم جعلناه نطفة، الضمير هنا جعلناه يرجع إلى من؟ الذرية يا أخوان، لا يمكن يرجع إلى آدم. لا، مع أنك لو تأخذ بظاهر السياق قلت الضمير يعود إلى أقرب
مذكور.
أقرب مذكور، خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، جعلنا ذلك الإنسان. فهنا انتقال من العين إلى ماذا؟ إلى النوع. وهكذا في هذه الآية، فأولها في آدم وحواء فلما تغشاها حملت حمل خفيف فلما أثقلت دعوا الله ربه إلى آخر، وبقيتها في نوع من الذرية. وهذا القول يميل إليه جمع من المحققين من المفسرين، والقول الأول عليه أيضا جمع من أهل العلم. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد الآيات وأورد أثر ابن عباس، وظاهره هذا القول، وأن الآيات كلها في نعم في آدم وحواء. وأورد قول قتادة أيضا، قال شركاء في طاعتي ولم يكن في ماذا؟ ولم يكن في عبادتي. ظاهره أيضا أنه يميل إلى هذا القول. لكن أصحاب القول الثالث والذي مقتضاه أن أول الآيات في آدم وحواء وآخرها في جنس أو في نوع من الذرية، استدلوا على كلام هذا بجملة أدلة. منها قالوا لم يرد دليل صحيح يدل على ما ذهب إليه أصحاب القول الآخر، وجملة ما ورد أثار موقوفة عن بعض الصحابة، وأكثرها مما أخذ عن بني إسرائيل. وفي حديث من رواية الحسن عن سمرة عند أحمد والترمذي رحمه الله كذا الحاكم، قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش. قال فكان من وحي الشيطان وأمره. والحديث ورد مرفوعا ورد موقوفا، وفيه كلام كثير، وكلام محققنا من أهل العلم أن هذا الكلام يقرب أن يكون مما أخذ عن بني إسرائيل، عمن أسلم منهم ككعب الأحبار وغير. قالوا أيضا ومقتضى هذا القول، وهو أن السياق كله في آدم وحواء، أن يكون آدم وقع في الشرك، فتعالى الله عما يشركون، والأنبياء معصومون من الشرك بلا شك. ثم إنه لم يرد أن آدم تاب، مع أنه لما أكل من الشجرة تلقى كلمات من الله عز وجل فتاب وأناب إلى الله واعترف بظلمه نفسه، فيقتضي أن يكون مات على هذا الأمر، وهذا مشكل. قالوا أيضا ويوم القيامة عندما يجمع الله الناس على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يبلغ منهم الأمر مبلغا حتى يقول بعضهم بعض لا ترون من يشفع لكم، يذهبون أول ما يذهبون إلى من؟ آدم، فيقول يا آدم أنت أول بشر، خلقك الله بيدي وأسجدك على الملائكة، ألا ترين نحن فيه لا تشفع لنا، فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، اذهبوا إلى غيري، أن الله قد غفر له، ومع ذلك ذكر هذه الخطيئة التي وقعت منه، ولم يذكر هذا الفعل الذي حصل. وأيضا يعني في الأثر المذكور عندنا لما جاء إليه إبليس قال إني صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة لا تطيعاني وكذا وكذا، يعني كيف هو يستدرجهم إلى أن يطيعاه ويقول أنا صاحبكم، ويذكرهم بما حصل منه وبما حصل عليهم بعد الأكل من الشجرة بسبب وساوسه وما حصل منه. ثم أيضا يعني قوله لا تطيعني أو لا أجعلنه قرني أيل أو أيل، فيخرج من بطنك الأيل أو الأيل هو ذكر الأوعال، فيخرج من بطنك فيشق. إن اعتقد أنه يقدر فهو اعتراف بأنه لأنه يخلق، هذا لا يكون أبدا حتى من المشركين. وإن لم يعترف بذلك ولم يصدقه فكيف ماذا فكيف يطيعان إلى آخر ما يذكر يا إخواني من الأوجه، وفيها أوجه حسنة تدل على ما ذهب إليه هؤلاء. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكن، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال قتالة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. والطاعة ليس بالضرورة أن تكون شركا، نحن أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعته طاعة لله عز وجل، لكن قد يكون في الطاعة شيء من الشرك. فكل من عصى الله عز وجل فإنه مطيع للشيطان ومطيع للهوى، كما ورد معناه عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. احترق الشيطان بالإنسان في طاعته في المعاصي حتى ربما يوقعه بالشرك بالله عز وجل. وأورد كلام أبي محمد الحزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عم وعبد الكعبة وعبد الشمس وعبد النبي وعبد الحسين وعبد المسيح وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني ما هذا عبد المطلب، ففي تسمية فيه خلاف، فمنهم من أجازه وسدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عنه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقالوا أيضا إن في الصحابة شخصا أو رجلا اسمه عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والده. قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التسمي به. ويجاب بأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا من باب الإيش؟ باب الأخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما غير الأسر، غير بني عبد مناف وبني عبد الشمس، إذا ذكروا هذا من باب الإخبار فهذا من باب الإخبار وليس من باب نعم باب التسمي والإنشاء أبدا. وأما عبد المطلب فقد ذكر ابن عبد البر أن بسام كان يناديه بالمطلب، وذكر العلماء أن الزبير هو الزبير بمكة رحمه الله هو أعلم الناس بنسب قريش، ذكر أن اسمه المطلب، أن اسمه ماذا المطلب. والمطلب هو أخو هاشم، أخو هاشم هم أربعة إخوة، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء أولاد عبد مناف، أولاد عبد مناف. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به عمه المطلب، عبد المطلب بن هاشم عمه المطلب، جاء به من أخواله في المدينة، وكان أثر فيه السفر فكان فيه سمرة، فلما رآه الناس قالوا هذا عبد المطلب، ولا فاسمه شيبة، لا عبد المطلب، عبد المطلب اسمه شيبة، فظنوه عبدا لعمه المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، فغلب عليه هذا الوصف وهذا اللقب. المقصود أن التسمي والتعبد أو التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، سواء كان عبد المطلب أو غيره. وإذا قيل يجوز عبد المطلب ولا يجوز عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد المسيح، كيف يجوز أن يسمى بعبد المطلب ولا يسمى بعبد النبي؟ اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد. يعني معنى كلام ابن حزم رحمه الله أن عبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وغيرها اتفق العلماء على تحريمها. هؤلاء لو جاز ذلك كانوا أولى من ماذا؟ أولى من المطلب أن يقال عبد المطلب. فصحيح أنه لا يجوز التسمية، وأن من سمي بهذا الاسم يجب عليه أن يغير اسمه. نعم. لا ترى أكثر ما تكون في القدامى يا أحمد، يمكن الآن قال يعني، لكنها هي قليلة، قليلة قليلة جدا، ولا ما يجوز على كل حال. ولو غيره إلى عبد رب النبي إذا كان يحب مثل هذا، عبد رب النبي، أو غيره إلى عبد الله عز وجل، فهذا الواجب. لا، إذا نديت أقول عبد رب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفد معه شخص اسمه عبد الحجر، فقال ما اسمك؟ قال عبد الحجر، قال فأنت عبد الله. سأل تعبد لله عز وجل، ولا أحد يأنف. يعني لو واحد اسمه عبد النبي قلت له يا عبد الله بيزعل؟ أبدا، تعبد لله، كل يا أخوان يعتز به ويفتخر به. فهؤلاء لو غيروا أسماءهم إلى أن يعبدوا ويتعبدوا الله عز وجل لكان خير الله. نعم.
أحسن الله فيكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له.
لتطيعانني،
لأن عندي نونين.
نونين، لا واحدة تضرب إحداهما في الأخرى.
أحسن الله عليك. لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا.
قيل إن الحارث، ورد عن سعيد رحمه الله أن الحارث اسم لإبليس عندما كان مع الملائكة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم.
ابن أبي حاتم رحمه الله هو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الحنظلي، هو أبوه إمامان عليمان رحمه الله، أبو حاتم رحمه الله، وليس أبا حاتم ابن حبان، أبو حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح، لا ليس هذا هو. كنت أقول لإخواني أخوان اقرأوا في التراجم، اقرأوا في البداية تاريخ ابن كثير، كتابات جميلة جدا يا إخوان، اكتبوا عن أقرانه وأمثاله رحمه الله، تراجم هؤلاء العلماء، قراءة التراجم فيها فوائد يا أحمد سلامة، منها اقتداء. أحسنت الشباب يقول نحن نريد قدوات يا أخي، كل الأمة قدوات ما شاء الله، من قدوتهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء الربانيين ولله الحمد الموجودين، لكن عندما تقرأ هؤلاء تعرف قدرهم، تعرف مكانتهم، وتعرف كيف يعني وصلوا إلى ما وصلوا في الذهبي السير أيضا يا أخوان، سير كتاب جليل حقيقة، يترجم للرجال ويذكر كثير من الآثار التي وردت عنهم، اقرأوا، القراءة يا أخوان تثري القلب، ثم يدين الإنسان نفسه وينظر إلى جهده فيرى أنه جهد ضعيف الضئيل، فلعله أن ينشط اقتداء بهؤلاء. هذا الأثر الذي ذكره ابن عباس هو من الأثار الإسرائيلية، ولكن مثل هذه الأثار يعني تلحظ أنها تتمشى مع إيش؟ مع ظاهر الآية، مع ظاهر الآية. هذا قال يعني بعض أهل العلم ما يقتضي هذا الأثر، لكن هنا يحتاجون أن يجيبوا عن قوله فتعالى الله عما يشركونه. ومن أوجه الرد التي قيل بها في ترجيح القول الثالث أن الله عز وجل قال فتعالى الله عما يشركون بصيغة الإيش؟ بصيغة الجمع، لكن هذا قد يجاب عليه حتى بمثل قوله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، إذ تسوروا المحراب، وقال وداود وسليمان إذا حكمان في الحرب إذ نفشت في غنم وكنا بحكمهم جمع، فيخبر عن الاثنين بالجمع، لكن تعالى الله ما يشركون يعني نسبتهما إلى الشرك هنا محل إشكال. ولهذا قال قتادة رحمه الله هذا القول شركاء في طاعته ولم يكن في إيش؟ ولم يكن في عبادته، وليس الشرك شرك عبادة ولكنه في الطاعة، شرك الطاعة معصية، معصية لا شك، لكن يتدرج الشيطان بالإنسان فيه شيئا فشيئا إلى أن يوقعه في شرك العبادة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته،
أكمل. نعم.
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا،
أي أشفقا ألا يكون إنسان صالحا، يعني صالحا في بدنه وصالحا في دينه، وهذا لا شك أمر عظيم. نعم.
وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة
هل قصدت حقيقتها ماذا يكون يا أخوة؟ شرك، شركا بالله عز وجل، قصد أن عبد للحارث عبودية تأله كان شركا أكبر، فهذا شرك وإن لم تقصد الحقيقة لكنه شرك في الطاعة كما ذكر قتادة هنا على هذا القول. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
البنت ولا البنتي؟
عندي البنت.
إيه صح.
البنت السوية من النعم.
إيه. شو نصبها؟
هي نصبها هبتها
المصدر. نعم المصدر ينصب يا أخوان، والفعل ينصب، وهذا واضح، واسم الفاعل أيضا
ينصب.
فتقول أكرم زيد عمرا، عمرا مفعول للفعل أكرم، وتقول أنا مكرم عمرا، عمرا مفعول ليش؟ لاسم الفاعل مكرم. وتقول عجبت من إكرام زيد عمرا، عمرا مفعول به ليه؟ المصدر الإكرام. فكل هذه الثلاثة تقع على الاسم فيكون أو فيعرب مفعولا به. نعم، إعطاء الله البنت السوية من النعم يا أخوان، شك بعض الناس هذه لا قوة إلا بالله، يخشى أن تكون من أثار الجاهلية، إذا جاءوا بنت ربما يضيق، ومن يعرف ربه يا أخوان يضيق مثل هذه الأمور. فكم من بنت خير من ماذا يا أخوان؟ من أولاد، ما هم من ولد، وهذا واقع. لاحظ ربنا عز وجل لما ذكر هبته الناس الأولاد في قوله الله يملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إناثا ويهب، يهب لمن يشاء، نعم لله يملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بدأ بيش بالإناث. قالوا وفيه يمن المرأة التي تتبكر بيش بأنثى، الشاب لما يزوج أخو امرأة تجيب له بنت يدل على يمنها، لأن الله إيش بدأ بها. نعم
بس شيخ وش مناسبة هالمسألة للباب؟ ما فيه ذكر للبنت، ما طر البنت،
لأن قال طلب صالحا، فإذا لم يكن صالحا في بدنه وكان مشوه أو كذا، فكون يأتي بنت لا شك ماذا؟ لا شك نعمة من الله. يعني هذا الذي انزعج لما جاءه بنت، لو جاءه ولد مشوه مثلا أيهما أحسن في نظره هو؟ فمجيء البنت نعمة من الله عز وجل، غض النظر عن المقارنة بينها وبين المشوه، لا ما في مقارنة، ولكن قد تكون البنت أحيانا خيرا من الولد. نعم الإله من أسماء الله عز وجل، وإن لم يرد سيأتي إن شاء الله في الإبادة. نعم
السلام عليكم. قال رحمه الله الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم على قول قتادة رحمه الله الشرك في الطاعة معصية، ولكن الشيطان يتدرج فيه بالإنسان، قام الشرك في العبادة. نعم
انتهت المسألة.
الباب اللي بعدها ان شاء الله باب قصير، اكثر الابواب الجايه قد ناخذ بابين. نعم
احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه يشركون.
الشيخ سليمان رحمه الله يمكن عندكم في الهوامش ذكر أن الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن قتادة وليس ابن عباس. نعم
أحسن الله. وعنه
في أحد عندكم أحد يعني أشير إلى هذا في بعض النسخ؟ نعم يا أحمد.
نعم
إيش عندك؟ أحسنت. نعم وذكر الشيخ سليمان في التيسير. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله عنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا، هذا باب جليل عظيم رغم اختصاره. المؤلف رحمه الله أشار فيه إلى توحيد الأسماء والصفات كما أشار إلى هذا في بعض الأبواب التي مرت بنا. تعلمون أن أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بينها علاقة وثيقة جدا، وأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسيلة إلى ماذا؟ توحيد الربوبية. فمن اعترف بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يؤله ربه ويوحده ويفرده بالعباد. ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فلا بد أن يعوده. ولهذا كان أشرف العلوم العلم بالله وبأسمائه وصفاته، لأن شرف العلم بيش بشرف المعلوم، والمعلوم بهذا ربنا عز وجل. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. أسماءه تعالى كلها حسنى، كما قال عز وجل: والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وحسنى فعلى من الأحسن، وهي من الأحسن، والأحسن فعل تفضيل. فالحسنى البالغة من الحسن غايته. فجميع أسماء الله عز وجل حسنى. قال: ولله الأسماء الحسنى. وقدم الخبر هنا وهو لفظ الجلالة ولله، والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا أحمد؟ الحصر. يفيد الحصر، والمراد حصر الأسماء الحسنى له سبحانه وبحمده. فأما غيره فلهم أسماء، لكنها لا تكون ولن تكون بالغة في الحسن ما بلغت أسماء ربي عز وجل. ثم قال: فادعوه بها. وهذا يشمل نوعي الدعاء. ما هما نوع الدعاء المساعد؟ دعاء ليش؟ دعاء العبادة والمسألة. أما دعاء المسألة فالمعنى أنك تدعو الله عز وجل متوسلا إليه بأسمائه الحسنى، وهذا أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل. ولهذا كانت أدعية القرآن كلها ربنا ربي، توسلا بماذا؟ بأي ربوبية؟ خاصة. تعلمون الربوبية نوعان، ما هما؟ عامة لكل البشر الحمد لله رب العالمين كل الخلق، وخاصة بمن؟ بالأنبياء وأتباع الأنبياء. فهو توسل إلى الله بربوبيته الخاصة لعبده أن يجيب دعاءه. وقالوا والأولى أن يتوسل إلى الله بالاسم المناسب لحاجة الإنسان، فتقول وأنت تريد المغفرة: اللهم يا غفور، الرحمة يا رحمن الرحيم، العلم يا عليم يا علام الغيوب، علمني، وما أشبه ذلك. وهذا النوع من التوسل عظيم. قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وسمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، في رواية الحنان، بديع السماوات والأرض، الحي القيوم إلى آخره. قال أيضا مثل ما قال: سأل الله باسمه الأعظم. وقال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ايش معنى ألظوا؟ يعني أكثروا والزموا في دعائكم هذا الاسم ذا الجلال والإكرام. هذا ما يتعلق بدعاء المسألة. الدعاء الثاني دعاء العبادة. ما معنى فادعوه بها عبادة؟ معناها أن يتعرض لله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء، يتعبد الله عز وجل بما تقتضيه هذه الأسماء، وهذا أمر عظيم كبير يا إخوان. قالوا ولكل اسم عبودية، فاسم السميع والبصير والعليم والرقيب، كيف تدعو الله بها دعاء عبادة؟ بالمراقبة، هي تراقب الله عز وجل، تعلم أنه سميع وأنه رقيب وأنه مطلع عليك، عالم بك، ما يخفى عليه من بك خافية. وهذا أعظم يا إخواني ما يعظ به العبد، أن يستشعر أن الله عز وجل يراقبه ويعلم بحاله. وفي اسمه الرحيم الرحمن الودود، تتعرض لماذا؟ لرحمته سبحانه وتعالى بفعل أسبابها. وباسم القوي المتين العزيز الجبار، تتعرض إلى الله بماذا؟ نعم، باللجوء إليه، الاعتصام به، الثقة به، التقوي به سبحانه وبحمده، في اعتقادك أن الله معك حيثما كنت، معية خاصة بالمؤمن، فذلك يكسبك ماذا؟ طمأنينة وسكينة، لا تحزن، إن الله معنا. وكل هذه يا إخوان من آثار الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله عز وجل. والإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الحق الواجب بها، وأنواع، إما بتعطيلها كما يفعل المعطلة، وإما بتمثيلها بالمخلوقين كما يفعل المشبهة، وإما بأن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وتسمية النصارى له أبا وما أشبه ذلك، وإما باشتقاق كما في الأثر المذكور عندنا، اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه وبحمده. كل هذا من الإلحاد في أسمائه عز وجل. سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد وتهديد، وجيء بالسين الدال على ماذا؟ ها؟ التحقق والقرب، إشارة إلى الوعيد المتحقق والقريب بمن ألحد بأسماء ربنا عز وجل. ثبت في الصحيحين يا إخواني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم. في رواية في غير الصحيحين عند الترمذي وغيره عدوا هذه الأسماء، لكن العلماء يرون أن عدها مدرج، وأن الزيادة هي من رواية الوليد بن مسلم عالم الشام وهو ثقة، لكنهم قالوا إنه أدرجها من كلام شيوخه رحمه الله تعالى، وليست من قبيل المرفوع. والمعروف أن أسماء الله 99 فقط أو تزيد. ها؟ تزيد. شو الدليل؟ أي نعم، دعاء الهم المشهور: كفانا الله وإياكم شر الهم، سألوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثمة أسماء استأثر الله بها لا نعلمها. ما معنى إحصاء أسماء الله عز وجل؟ إحصاؤها يا إخوان، أولا إحصاؤها لفظا، ثانيا فهمها فهم ما يفتحه الله معه، أما إحصاها معنا فلا يمكن. الثالث ما ذكر منذ قليل، أن يتعبد الله عز وجل إذا عبد الله المقتضى، فيحفظ هذه الأسماء ويفهم شيئا من معانيها ما يفتحه الله عليه من معانيها، ثم يتعبد الله تعالى بها دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ عبادة. فمن حصل منه ذلك الأمر فما جزاؤه؟ جزاؤه من أعصاها إيش؟ من أعصاها دخل الجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وتنفع به يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل جناتك، جنات الفردوس، والدينا ووالديهم وإخواننا المسلمين. هنا مباحث يا إخواني في الأسماء الحسنى. المبحث الأول، هل الأسماء أعلام أم أوصاف؟ من حيث دلالتها على ذات الرب عز وجل فهي أعلام، أعلام. ومن حيث ما تتضمنه من المعاني فهي أوصاف، لأن الواجب إثبات الاسم وإثبات ما تضمنه من الصفة وإثبات الحكم أو الأثر. فتثبت اسم السميع مثلا وما تضمنه من الصفة وهو صفة السمع، وما يترتب عليه من الأثر وهو كونه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء لا يخفى عليه خافية من الخلق، وهكذا في عموم الأسماء. الثاني، هل الأسماء مترادفة أو متباينة؟ نفس الكلام السابق، من حيث الدلالة على الرب عز وجل، ذات الرب عز وجل، فهي مترادفة. ومن حيث ما تتضمنه من المعاني متباينة. السميع غير العليم غير الحكيم، هذا من حيث المعنى. لكن من حيث دلالة على الرب تعتبر ماذا؟ مترادف. أمر الثالث، هل اسم غير المسمى أم هو المسمى؟ قالوا من حيث اللفظ، يعني من حيث اللفظ الاسم غير المسمى، لكن من حيث المعنى السميع هو الله عز وجل. من حيث المعنى الاسم هو المسمى، لكن من حيث اللفظ لا، الاسم غير المسمى. المبحث الرابع، أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يجب الوقوف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، فليس لأحد أن يسمي الله تعالى بما لم يسميه بنفسه. ولهذا كانت جادة أهل السنة يسمون الله بما سمى به نفسه بكتابه وبما سمى به سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وكذا ما تضمنه من الصفات. لكن ما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل، إخبار عن الله عز وجل، فبابه أوسع يا أخوان. لهذا يكون باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع. كالمتكلم مثلا والمريد والفعال والصانع والقديم والموجود وما أشبه هذا، هذه ليست أسماء لله عز وجل. لكن عندما يقول الإنسان ربنا موجود، ما مراده؟ ما الإخبار عن الله عز وجل. هذه ليست توقيفية وبابها أوسع، لكن عند إطلاقها على الله عز وجل يلاحظ فيها أن يطلقها الإنسان بما يليق به سبحانه وبحمده، لأنها تحتمل. يعني خذ الصانع مثلا، الصانع يحتمل كذا وكذا، فإذا أطلق على الله عز وجل فيقال الصانع ماذا؟
خبر
صنع الله الذي
أتقن.
الصانع الذي أتقن كل شيء، وهكذا الفعال تقول
لما يريد.
الفعال لما يريد وما أشبه. هنا مسألة يا أخوان أيضا، وهي أن الله عز وجل يحب أن يرى ما هو من مقتضى أسمائه وموجبها في عباده، يحب أن يرى شيئا من معاني أسماء ومقتضياتها وموجباتها في عباده على ما يليق بهم، فهو كريم يحب الكرم، وعليم يحب العلم والعلماء، وتواب يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومحسن يحب ماذا؟ ومحسن يحب الإحسان والمحسنين، ورحيم يحب من عباده نعم الرحماء، وحليم يحب الحلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يرى ما هو من مقتضى أسمائه سبحانه وتعالى في خلقه، ويبغض ما هو ضد ذلك. نعم، ما هو ضد ذلك هو سبحانه وتعالى يبغضه على شك. والمقصود أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته إخواني علم جليل عظيم. لهذا قال ربنا عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي مسلم لما جاء حبر من أحبار اليهود وقال: يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والجبال والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبري، وقرأ قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فمن يعتقد أن الأرض قبضة ربي والسماوات مطويات بيمينه، يطويها كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما تطوي الورقة على المكتوب فيها، يطويها ربنا عز وجل، يعرف عظمة الله عز وجل. وهذا لا شك يقوي إيمانه ويقينه وثقته بربه سبحانه وبحمده. ولهذا كان توحيد الأسماء والصفات عظيم في عمارة القلوب يا أخوان، وفي زيادة الإيمان، وهو من أجل وأعظم أسباب زيادة إيمان العبد. وقد ذكر الله جملة من الأسماء الحسنى في كتابه، فمثلا في آخر سورة الحشر ذكر كم اسم؟ 14 اسما. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
الرحيم.
كم هذه؟ الله
أربعة،
الرحمن الرحيم،
عالم
الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور إلى آخر. وفي سورة الحج ذكر عز وجل أيضا 14 اسما في نظام ونسق جميل بديع يا أخوان. 7 آيات لم يفصل بينها فاصل، كل آية تختم باسمين من أسمائه عز وجل: لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم
حليم.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه.
إن الله بالناس إلا بإذنه، إن الله
إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كم اسم يا أحمد؟ سلامة. راح. نعم. كم أم سعد؟ 14 اسما. وفي التفسير يا إخواني للأسماء يا إخواني مقام ومكانة ومنزلة في فهم كتاب الله عز وجل، فعندما تقرأ الآية وتختم باسم من أسمائه تعالى قف وتأمل العلاقة بين الاسم وبين الآية، وتأمل العلاقة بين الاسمين. يعني خذوا مثلا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ثم بغي عليه لينصرنه الله.
إن الله العفو.
كيف عفو وغفور؟ طيب ومقام مقام نصر وتأييده، قد يقول قائل قوي عزيز
عفو
يعني. عفو. إن الله عفو غفور فأنتم لكم أن تعاقبوا مثل ما عوقبتم به وهذا مقام العادل، لكن الأكمل منه أنكم تعفون وهذا مقام الفضل. ولهذا ختمت بهذه الخاتمة اللطيفة. وذكروا أن عربيا كان نائما في المسجد وكان الأصمعي يقرأ قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فرفع رأسه وقال ليست الآية هكذا. قال تقرأ القرآن؟ قال لا. فنظر وإذا الآية والله عزيز حكيم. قال عز فحكم. هي ناسب القطع ذكر المغفرة والرحمة بل ذكر العزة والحكمة. وتأملوها يا إخواني كثيرا عندما تمر بكم في التفسير فهي غذاء. التأمل في القرآن كله غذاء. غذاء ليش يا إخوة؟
قلب.
والله غذاء القلوب يا أخوة. لأن في كتاب ربنا الحياة، الحياة الحقيقية يا أخوة. في كتاب الله عز وجل سنة رسوله السير على نهج الكتاب والسنة، هذه الحياة. ولهذا سمى أو وصف رب القرآن بأن الروح، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وفي الدعاء المذكور أنتج القرآن عظيم ربيع
قلبي.
ربيع قلبي. فقرأوا القرآن وتدبروه ولا سيما في أسماء الله وصفاته أيضا، ويتدبر في كل شيء على كل حال ليجد فيه الإنسان يا إخواني غنيته وبغيته وراحته ولذته. وفقكم الله بارك فيكم.
مساء الخير. أحسن عليكم.
المراجعة نخليها الدرس بعد ما جاء في الكهان الدرس الجاي يا أخوان.
والمسائل يا شيخ.
إيه. نعم يا شيخ عبد الرحمن. لا شك التأويل كما ذكر العلماء ذكروا أنواع الإلحاد أربعة أشير إليها منذ قليل، الإلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة وإلحاد الفلاسفة وإلحاد المشركين. المعطلة عطلوا، ولهذا قال العلماء المعطل يعبد عدما والممثل يعبد
صنما.
يعبد صنما. الممثل مثلوا إن كان التمثيل وجد في أول الأمر وقد يكون ما في شيء ينقطع، لكن وجد في الروافض، وجد في بعض الطوائف داود الجواربي وهشام الحكم الرافضي كان من رؤوس أهل التمثيل المتقدمين. وتعطيل الفلاسفة أيضا، وتعطيل أو عفوا إلحاد الفلاسفة وإلحاد المشركين كما مر بنا يا إخوان في كلامه في الأثر، الأثر الأول أثر مجاهد بن سعد قال يشركون فيها، فالمشرك ملحد بلا شك، وملحد بأسماء الله، ملحد بأسماء الله عز وجل، حتى ولو كان أخبران، حتى ولو كان الملحد يعترف، يعني المشركون يعترفون بأسماء الله في الجملة ببعضها، يعترف باسم الله، يعترف باسم العزيز، ولهذا أخذوا العزة من اسم المنان إلى آخره، لكنهم أشركوا فيها، أشركوا بأسماء الله عز وجل، وسموا آلهتهم بها، فعبدوا مع الله غيره، فألحدوا في أسماء الله عز وجل. نعم. يقال هو شو يا نعم. الإلحاد يكون حتى في الصغائر. الإلحاد يكون الإلحاد أيضا بلا كفر، ويكون في المعاصي. ربنا عز وجل قال إن الكفر وصد عن سبيل الله إلى أن قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، إلحاد حتى في الصغائر يقال عنها نوع إلحاد، لأن الإلحاد معناه ما هو؟ الميل، الميل عن الحق، ولهذا سمي الإلحاد الإلحدان لأنه مائل عن سمت القبر، فالإلحاد ميل، فكل معصية تعتبر نوع من الإلحاد، لكن ما يطلق على صاحب هذا الوصف، يقال هذا ألحد في أسماء الله عز وجل، هذا ألحد في كذا وكذا، هذا في كذا وكذا، لكن الوصف المطلق هذا ملحد لا يكون إلا على الزنادقة والكفرة أيضا. وفقكم الله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل، الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
نعم صنت.
جزاكم الله عنا.
بارك الله فيكم يا أخوة، وفقكم الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.